العظيم الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن الدعارة التصريحية وقبلها كان الحديث عن المجاز وقسمناه إلى قسمين: مجاز مفرد ومجاز مركب. المجاز المفرد قلنا إذا كانت العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد هي المجابة فيكون استعارة رأيت أسدا يرمي، وإذا كانت العلاقة غير مجابة يكون مجازا موصل. وتحدثنا عن تقسيمات الاستعارة، ثم في الدرس السابق شرعنا في المجاز المركب، وقلنا أن المجاز المركب هو تشبيه صورة بصورة، ثم نبالغ في عملية التشبيه وندخل الصورة الثانية في جنس الصورة الأولى، وندعي أن الصورة الثانية دخلت في جنس الصورة الأولى فأصبح لجنس الصورة الأولى فردان، أحدهما متعارف عليه وأحدهما غير متعارف عليه. فندعي أن الصورة الثانية الألفاظ التي قيلت والكلام الذي قيلت في الصورة الأولى، فيكون المجاز مركب أو يقال له التمثيل على سبيل الاستعارة، أو أحيانا يقال له التمثيل مطلقا يعني بدون قيد على سبيل الاستعارة. ثم قلنا أن هذا التمثيل على سبيل الاستعارة إذا فشى وكثر استعماله يتحول إلى مثل عربي، فالأمثال العربية أصلها تمثيل على سبيل الاستعارة. الصيف ضيعت اللبن، شبهنا هذه الصورة التي عندنا بصورة تلك الإمرأة التي احتاجت إلى زوجها القريب في الصيف، فقال لها في الصيف ضيعت اللبن، واستعرنا للصورة الجديدة، استعرنا ماذا؟ تلك الألفاظ التي قيلت في تلك الصورة القديمة، فلا بد أن نأتي بتلك الألفاظ بدون أن نغير في حركاتها وتفناتها، لأنه متى ما تغيرت حركة واحدة لا يصدق أننا استعرنا تلك الألفاظ الأولى، وإنما هي ألفاظ غير الألفاظ الأولى. لهذا نجد أن الأمثال العربية لا تغير لأنها في الأصل تمثيل على سبيل الاستعارة، واضح؟ لأننا لو قلنا عندما نخاطب المذكر لو قلنا في الصيف ضيعت اللبن لم يتم استعارة، لأننا لا يصدق علينا أننا استعرنا تلك الألفاظ، تلك الألفاظ الصوت ضيعتي بكسر تاء، لا بد أن نأتي بكسر تاء مع المذكر مع المثنى مع الجمع بهذا اللفظ. هذا تمام خلاصة الحديث في الدرس الثالث. الآن يأتي ويتحدث عن القسم الثاني من الاستعارة، والقسم الثالث هو الاستعارة الكيميائية والاستعارة التخيلية، طبعا على مذهب المصنف التجريبي. فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التقليدية، كأنه يريد أن يقول أن حديثنا الثالث كان مفصلا على الاستعارة التصريحية، أي ما يصرح فيها بلفظ مشبه به أو بلفظ المستعار به. ولما كانتا أي الاستعارة الكنائية والاستعارة التقليدية عند المصنف أمرين معنويين بخلاف الاستعارة التصريحية، الاستعارة التصريحية رأيت أسد يرمي إلى الاستعارة، أسد أسد مرفوض مو شيء معنوي وإنما لا شيء لفظي تلفظه، بينما تمام الحظ أن الاستعارة الكنائية والاستعارة التخيلية عند المصنف أمور معنوية ليست أمور لفظية كما سيفترض. ولما كانتا عند المصنف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز، لأن المجاز ماذا كان تعريفه؟ استعمال اللفظ اللفظ في غير الموضع مع قرينة المانعة إلى آخره. المهم فاستعمال اللفظ هذا اللفظ وهو لفظة أسد كانت موضوعة للحيوان المفترس، الآن نأتي ونستعملها في ماذا؟ الرجل الشجاع هذا يقال له مجاز، أو أن إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذه موضوعة للإنسان الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى حقيقة. التعبيرات المتردد الذي جالس على الأرض لكن متردد في أن يقدم أو يحجم، أقلوا إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا اللفظ سواء كان مفرد أو مركب تعمل في غير ما وضع له ويقال له مشاعر. أما الاستعارة الثنائية والاستعارة الصرفية ليست ألفاظ كما في الصريح، يكون غير داخلا في تعريف المجاز. لما كانتا كذلك أورد لهما فصلا على حدة، يعني فصلا مستقلا ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة. ليش؟ لأنه تحدث عن الاستعارة فلا بد أن يستوفي وأن يتحدث عن كل المعاني التي يطلق عليها له الاستعارة. تحدث سابقا عن قسم من الاستعارة وهو الاستعارة الثنائية، فلا بد أن يستوعب بقية المعاني وهي الاستعارة الثنائية والاستعارة التخيلية ليستوفي، يعني لكي يتحدث على عن كل المعاني التي يطلق عليها له الاستعارة. فقال نعم
التخليل
من المجال، التخليل من المجال، من استعمال الألفاظ التخليل. لا تعمل استعمال من التخليل من المجال. إيه هذا يأتي إن شاء الله عند المصنف، عند غيره تكتب في المجال، الاستعارة الثنائية عند غيره داخل في المجال، لكن عند المصنف المصنف عند تعريف خاص الاستعارة الثنائية.
التخليل
تدخل في التخليل التخليل. إيه حسنتم. التصريحية تدخل، لأن التصريحية شنو؟ ما صرح فيها بلفظ مشبه به او المستعار منه وسميت تحقيقيه. تحقيقيه حتى الثنائيه تكون احيانا تحقيقيه، تحقيقيه في خلال التخيليه، تحقيقيه انما تطلق في خلال التخيليه، وانما يقول تصريحيه لانه صرح فيها بلفظ مشبه به، فاستعملنا لفظ مشبه به او لفظ المستعار منه في غير معناه الاصلي، هذا يقال مجاز. صحيح. بينما الاستعارة الثنائية هي تشبيه مضمر في النهر، تشبيه مضمر في النهر، هذا عن دين مصنف. التشبيه مضمر في النهر هل يدخل في المجال؟ في بعض المجال غير ذلك. اولا الاستعارة التخيلية عند المصنف اثبات لازم المشبه، مثل مثال نشبت المنية أبصارها، نشبت المنية أبصارها، إثبات إثبات لازم المشبه به إثباته للمشبه، نفس عملية إثبات تعرف تخيلية عند المصنف. إثبات الأبصار وهي لازم السبع لمن؟ للمنية. هذه الإثبات عملية إثبات عنده استعارة تخيلية، إثبات الأبصار للمنية ليتخيل، حتى ليتخيل السامع أن المنية أصبحت سبعة، هذا عند المصنف استعارة تخيلية. فإذا لا الاستعارة الكنائية ولا الاستعارة التخيلية داخل الإنسان في المجال. واضح الآن. يقول قال قد يضمر التشبيه، يضمر يعني يخفى، أنا أخفي ما أبين. متى أبين التشبيه؟ إذا أجيت لبرفي التشبيه أو برفي التشبيه مع الأداة أو برفي التشبيه مع الأداة ووجه الشكل تظهر التشبيه للناس. لكن إذا أردت أن أخفي التشبيه، يعني لا أفيد ماذا؟ بأركان التشبيه، هذا يقال له أخفي التشبيه في نفسه. قد يضمر التشبيه في الناس فلا يصرح بشيء. ما معنى يضمر التشبيه في الناس؟ ما معنى؟ يعني فلا يصرح بشيء من أركانه، أي من أركان التشبيه سوى المشبه، سوى لفظ مشبه. أنشبت المنية أبصارها، المنية شبهناها بالسبع وأتينا بلفظ منية، المنية لفظ مشبه. فأنا في نفسي شبهت المنية بالسبع في نفسي تشبيها مضمرا لا أعلمه إلا الله وأنا. هذا التشبيه المضمر المخفي في نفسي يطلق عليه المصنف استعارة كنائية. كنائية ويمكن أن نوجهها بأنه اجتماعية أم مخفية؟ عن شيء مخفي. لكن كيف تلميذ الاستعارة؟ يبدو أن إطلاق لفظ الاستعارة على هذا التشبيه من مرة الناس بلا مناسبة. ما في مناسبة. الاستعارة غير تستغير شيء بشيء. استعارة لفظ الأسد هناك تستغير هي لرجل شجاع صحيح استعارة. هنا لم تستغير شيء. على مذهب مصنفة. قد يضمر التشبيه بالناس. فلا يصرع بشيء من أركان التشبيه. هو المشبه يعني إلا أن لفظ المشبه يصرح به. وأما وجود ذكر المشبه به لعلك تتذكر بحث التشبيه وتقول أن المتعارف أن المشبه به لا بد أن يوجد. نقول لك صحيح، لكن هذا لا بد أن يوجد بالتشبيه، بحث التشبيه اللي اصطلح عليه عند علماء البيان. صحيح. أما التشبيه الذي ابتنيت عليه بالاستعارة أو تقومت الاستعارة منه، هذا التشبيه اشتراط صحيح لا بد أن يذكر كذا وكذا. اشتراط في التشبيه الأصلي الذي تحدثنا عنه في فصل خاص في أول هذا البيان. يقول أما وجود ذكر المشبه به يعني ذكر لفظ المشبه به إنما هو في التشبيه المصطلح عليه. التشبيه الذي هو أركان أربعة تحدثنا عنه في فصل خاص. وقد عرفت أنه يعني أن التشبيه المصطلح عليه غير الاستعارة بالكناية، غير الاستعارة بالكناية. فهي الاستعارة بالكناية هذا التشبيه. إذا الآن لم نفهم شيئا عن الاستعارة بالكناية، وهو يقول وقد عرفت أنه غير الاستعارة بالكناية. عرفنا أنه شيء قد يكون تسمي أنت بالاستعارة بالكناية، لكن تبزاني كأنما أعتمد قال بأن ذاك تشبيه ونحن نبحث في بيان الاستعارة بالكناية. إذا ما بحثناه ليس هو الاستعارة بالكناية، شيء آخر. لكن إلى الآن لم نصل إلى تعريف المصنف. يقول قد يضمر التشبيه في الناس ويدل عليه على ذاك التشبيه المضمر، لأنه لا نعلم بوجود التشبيه، لا يعلم إلا المتكلم إلا الله المتكلم. لا بد أن يوجد دليل على أن تشبهت في نفسك شيء بشيء. صحيح. يقول ويدل عليه أي على ذات التشبيه المضمر في النفس بأن يثبت للمشبه أمر يختص بالمشبه به. هذا إثبات الأمر الذي يختص بالمشبه به إثباته للمشبه أي استعارته فيه. فالآن هو يتحدث عن التعارفين، لكن بدون أن يقول هذا كذا وهذا هذا كذا. ثم يقول من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسا أو متحقق عقلا يطلق عليه اسم ذلك الأمر. أنشبت المنية أبطارها، لاحظوا العبارة أنشبت المنية أبطارها. شبهت المنية في نفسي تشبيها مخفيا تشبيها مضمرا بالسبع. هذا القدر عند المسند القزويني هذا التشبيه المضمر في الناس يقال له استعارة كنائية أو الاستعارة بالكنائية. ثم أردت أن أبين للسامعين أنني شبهت في نفسي المنية بالسبع، لابد أن أتي بدليل يدل على التشبيه المخفي والمضمر في نفسي. قمت وأثبتت للمشبه الذي هو المنية أثبتت له شيئا من لوازم المشبه وهو الأبطار. الأبطار من لوازم السبع، فأثبتت الأبطار للمنية. إثبات الأبطار للمنية نص عن الإثبات هذه الاستعارة تخيلية، لكن بشرط أن لا يكون هناك أمر متحقق حسا أو عقلا. يعني أنا الآن لما أن جئت وأخذت الأبطار وأثبتها للمنية، أثبتها للمنية يعني أثبتها على شيء، يعني هكذا، يعني أن هناك شيء للمنية مثلا يشبه الأبطار أو كذا، فاستعرت لفظ الأبطار من السبب وأطلقتها على الأبطار من المنية، الأبطار التي في المنية الطلاب يقول عملية إفطار، يعني عندما جئت بالأفطار أخذت الأفطار من السبب، جئت بالأفطار وأثبتها للنبي بدون أن يكون لحظة، بدون أن يكون الأفطار قد وضعت على شيء متحقق حسا، يعني شيء محسوس أو متحقق عقلا. وأراكم ما نسيت من الأمر المتحقق حسا العقل، متحقق حسا رأيت أسدا يرمي لفظة أسد، صحيح من استعرناها من حيوان مفترس، لكن فصلنا لها ماذا؟ الرجل الشجاع، الرجل الشجاع متحقق حسا، ثم استعر تحقيقية منه، تحقيقية اهدنا الصراط المستقيم، صحيح؟ اهدنا يعني اهدنا الدين القيم، الدين الصحيح، الصراط المستقيم استعار استعرناها للدين القيم، الدين الصحيح، الدين الصحيح شيء أمر متحقق عقلا، بدون استعارة تحقيقية إذن. لكن هنا عندما أخذت لفظة الأظفار وأثبتها للمنية، هل أنني وضعت الأظفار على شيء متحقق حسا أو عقلا؟ يقول لا، لا يوجد، وإلا لو كان هناك شيء متحقق حسا أو عقلا لأصبحت هذه الاستعارة تحقيقية وليست تخيلية، بينما نحن بسبب الحديث عن استعارة تخيلية وهي إثبات الأظفار المنية حتى يتخيل الإنسان أنها أصبحت سبب بهذا القدر فقط. واضح؟ نعم. يقول من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسا أو عقلا يطلق عليه لفظ الأظفار، يطلق عليه اسم ذلك الأمر، يعني اسم ذلك الأمر المختص بماذا؟ بالمشبه به. تصدق العبارة ويقول هكذا من دون أي من غير أن يكون هناك أمر، يعني من دون أن يكون هناك يعني مشبه أمر متحقق حسا أو عقلا يطلق عليه اسم ذلك الأمر، يطلق عليه اسم أو لفظ الأظفار الذي أخذناه من المشبه الذي أخذناه من المستعار منه فيسمى، نرجع إلى كلام المصنف، فيسمى التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية، أو قل يسمى استعارة مثنيا عنها أو استعارة كنائية، ما شاء الله من ذلك. أما الآن يأتي الاستفزاز يبين وجه التسمية، لماذا سمي التشبيه المضمر في النفس استعارة كنائية أو مثنية؟ يقول أما تسميتها بالكناية، أما الكناية فلأنه لم يصرح به، لم يصرح بالتشبيه، ها، والمكني على النفي، بل إنما دل عليه، إنما فهمنا أن هناك في نفسه تشبيه بذكر خواصه ولوازمه، يعني بذكر خواص المشبه به ولوازمه، وأن المشبه موجود، المشبه هو المنيع ربها موجود. وأما الاستعارة، كيف تسميت الاستعارة؟ وأما الاستعارة مجرد تسمية، مجرد تسمية خالية عن المناسبة، ما موجود حقيقة. احنا لو جئنا نناقش المصنف نقول له ما هو تعريف الاستعارة بالكناية عندك؟ يقول تعريفها تشبيه مضمر في النفس. يقول لماذا سميتها استعارة بالكناية؟ يقول نحن نلتبس لك وجها بتسميتها بالكناية لأنه شيء مخفي، شيء مخفي، لكن كيف تسميتها استعارة؟ أنت لم تستعر شيء بشيء، عملية تشبيه مخفية في نفسك، كيف تسميتها استعارة بالكناية؟ يقول أما الاستعارة مجرد تسمية خالية، مجرد تسمية، ما معنى مجرد تسمية؟ يعني تسمية مجردة عن أي مناسبة
خالية. المبالغة هنا حيث تصير المبالغة المنية سمع
أشياء يعني المبالغة
في
سوى المنية كذبة وماذا المبالغة؟ وإذا كان قال تشبيه المضمر في النفس
الاستعارة
المبالغة الاستعارة يعني الاستعارة هي تشبيه ثم مبالغة ثم ادعاء. طيب أنا أشبه رجل شجاع بالأسد وأبالغ في عملية التشبيه ثم أدعي إذا كنت رجل شجاع ثمانية، كثير الاستعارة. إنما ما بين لي قال شبيه فقط عن الخطوة الأولى جاءت قال سبيه وأيضا مضمر بعد مضمر في الماء يطول ويسمى انتهينا الإسعار بالكناية لتعريفها عند المحمد ويسمى إثبات ذلك الأمر إثبات الأظهار إثبات الأظهار للمنين للمشبه إثبات ذلك الأمر يعني إثبات الأظهار المختص بالمشبه به أي المختص بالسبوع المختص بالحيوان المفترس إثباته للمشبه يعني إثباته للمنين يسمى استعارة تخيلية لماذا؟ لأنه لأن هذا الأمر وهو الأظهار قد استعير بين تسمية الاستعارة استعير للمشبه لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر عن استعير المشبه لأنه هيها يكبر من الشأن لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر ذلك الأمر عن الأظهار الذي يختص بالمشبه يعني يختص بالجسد وهذا سمي السعر وبه يعني وبالأغفار يكون كمال المشبه به يعني كمال السبع وقوامه في وجه الشبه وجه الشبه بين المنية والسبع ما هو هو مثلا اغتيال قهر النفوس واغتيالها وعدم التفرقة بين دمي وشريك هذا إنما يكتمل السبع ويحصل به الاغتيال يعني يكون يغتال النفوس ويقهر النفوس بأي شيء بالأظهار هذا إذا المشبه بهذا الأمر عن بالأظهار يثمن ويتقوم مثلا يتقوم في وجه الشبه نرجع إلى قوله وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخيلية كيف لماذا سميتها تخيلية يقول نحن أثبتنا ذلك الأمر يعني نثبتنا الأظهار للمنية لتخيل أن المشبه من جنس المشبه به أنا عبارتي كانت أوضح يعني ليتخيل السامع أن المنية يعني أن المشبه أصبحت تبعان يعني أصبحت من جنس المشبه به لتخيل أو ليتخيل السامع أن المشبه من جنس المشبه به كما في قول الهذلي وإذا المنية أنشبت يعني علقت أظهارها الفيت كل تميمة لا تنفع تميمة عن الخرزة الخرزة التي تجعل معادا أي تحويدا هذا شرح معنى البيت أي إذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به بطلت عنده عند مجيء الموت الحية الآن نأتي لاستخراج الاستعارة الكناية والاستعارة التقليدية ولا تنسوا ويبدو أنكم توجهتم إلى هذا الأمر وهو أن الاستعارة التخيلية هي قرينة الاستعارة المفهومية صحيح لأنه بتعبير واحد استطعنا أن نحصل على الاستعارة كنائية واستعارة تخيلية أنشبت المنية أظهارها تشبيه المنية بالسبع في نفسي تشبيها مضمرا هذا استعارة كنائية إثبات الأظهار الذي يختص بالسبع إثباته للمنية لكي يتخيل السامع أن المنية أصبحت تبعا وأصبحت من جنس السبع هذه استعارة تخيلية وهو ما هو الذي دلنا على أننا لا نقصد بالسبع لا نقصد بالمنية معناها الأصل من شدة المنية أظهارها الدليل على ذلك كلمة أظهار الأظهار قرينة الأظهار قرينة اطلق قليلا يقول شبه الهذلي في نفسه يريد بيان الآن استعارة كنائية شبه الهذلي في نفسه المنية بالسبع ما هو وجه الشبه في اغتيال النفوس على وجه الشبه بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نصاع وضرار ولا رقة لمرحوم ولا بقيا على ذي فضيلة هذا استعارة كنائية
فأثبت لها أي للمنيع الأبطار التي لا يكمل ذلك الأرتيال فيه أي في السبع بدون نهاية عن بدون الأبطار تحقيقا لماذا أثبت الأبطار تحقيقا للمبالغة في التشبيه المبالغة في التشبيه موجودة لكن حتى يحققها وحتى يثبتها لنا أثبت الأبطار للمنيع حتى يحقق أنه المبالغة في التشبيه عن تشبيه المنية للسبب وصل إلى قمته بحيث أثبتنا المنية الأبطار التي تختص بالمشبه به. إذن فتشبيه المنية بالسبب استعارة بالكناية وإثبات الأبطار للمنية استعارة تقييدية. وكما في قول الشاعر الآخر ولئن نطقت بشكر برك مفتحا ولئن نطقت بشكر برك مفتحا فلسان حالي بالشكاية أنطق لسان حالي لسان حالي. أين الاستعارة الكنائية وأين الاستعارة التقييدية في قولي فلسان حالي؟ شبه الحال شبه الحال بإنسان يتكلم الحال شبهه بإنسان يتكلم شبهه في نفسه استعارة المنية أثبت للحال شيء من لوازم الإنسان الذي يحصل بها الكلام والنطق وهو اللسان الإثبات استعارة تقليدية إثبات اللسان للحال استعارة تقليدية. يقول شبه الحال بإنسان متكلم ما هو الشبه في الدلالة على المقصود أن الحال يدل على المقصود والإنسان المتكلم يدل على المقصود مو فقط الإنسان لا الإنسان المتكلم يدل على المقصود
يدل
على المقصود يعني يدل غيره على المقصود ها أو يدل على المقصود يعني أنا الآن لما أتكلم بشيء أدل على مقصودي كما أن حالي أدل على مثلا مقصودي أو على الشيء اللي يعني أراه مثلا وهو يعني تشبيه الحال بإنسان متكلم في الدلالة المقصود استعارة بالكناية طبعا تشبيه النفس تشبيه المضمر لابد أن يثبت أو يوصف. فأثبت لها أي للحال اللسان الذي به صوامها أي صوام الدلالة فيه أي في الإنسان المتكلم وهذا الإثبات استعارة تخيلية. يبدو أن هذين المثالين كافيان لتوضيح الاستعارة الكنائية والتخيلية. الآن نأتي للتخطيط وتعليق على الموضوع. فعلى هذا كل من لفظي الأبطار والمنية لو جئنا لكي نبحث في كلام السكتزاني أول عبارة في درس اليوم ماذا قال السكتزاني لما كانت الاستعارة الكنائية والتقليدية عند المصنف أمرين معنويين غير داخلين الآن نأتي ونقول هل كلام السكتزاني صحيح أو لا؟ قال أن الاستعارة الكنائية والتقليدية غير داخلتين في المجال أنشبت المنية ألفاظها أين الاستعارة الكنائية؟ المنية تشبيه مضمر المنية والتقليدية إثبات الأبطار صحيح؟ الآن نريد أن نتحقق ما المقصود بالمنية؟ أنشبت المنية أبطارها إذا قصد بالمنية معناها الأصلي صحيح أنها ليست حقيقة أنشبت المنية أبطارها كما شرح البيت الكفزاني قال إذا علق الموت يقصد المنية الموت إذا المنية صارت بمعناها حقيقة فإذا ليست ما عاد الإجابة الكنائية الاستعارة الكنائية الأبطار ما المقصود بالأبطار؟ إثبات الأبطار للمنية ما المقصود بالأبطار؟ مقصود بها معنى آخر أو مقصود بها نفس معناها وهي الأبطار المخالجة مقصود بها المخالجة إذا المنية والأبطار استعملتا في معناهما الحقيقي إذا لا يوجد عندنا مجال لا في الاستعارة الكنائية ولا في الاستعارة التقليدية وكذلك في بيت ماذا أو في قول ولئن نطقت بشكر برك مفتحا فلسان حالي فلسان حالي الحال استعملت في معناها
الحقيقي واللسان استعمل في معناه الحقيقي. إذن حقيقة كلام الاستفزاز صحيح، لا يوجد مجال في الاستعارة الكنائية ولا في الاستعارة التخفيفية. يقول فعلى هذا، فعلى هذا القول المتقدم نصل إلى نتيجة، وهي كل من لفظي الأبطار والمنية حقيقة. ما معنى حقيقة؟ حقيقة يعني مستعملة في معناها الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي. والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية فعلان، فعلان يعني قام بهما المتكلم، من أقال المتكلم قام بهما المتكلم. السؤال الأول أن يقول والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية فعلان من أقال المتكلم متلازمان يعني لا ينفصل أحدهما عن الآخر. بيان للثلاثة، التخيلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة يعني قطعان، والمكنية يجب أن تكون قرينتها تخيلية البتة يعني قطعان. واضح؟ خذ مثال، فمثل قولنا أبطار المنية المشبهة بالتبع أهلكت فلانا. احنا الان اخذنا من اقسام الاستعارة، اخذنا الاستعارة اما ان يذكر فيها شيء يلامي المشبه به او شيء يلامي المشبه او يلامي الاثنين او لا يذكر فيها شيء. سمينا الاستعارة التي لا يذكر فيها شيء مثل عندي اسد سميناها استعارة مطلق، والاستعارة التي يؤتى فيها بشيء يلائم المشبه المشبه في سميناه مجرد، لدى أسد شاك سلاح مجرد. وإذا وجدت الاستعارة شيء يلائم المشبه به سمي الاستعارة مرشحة. فإذا الاستعارة تكون مرشحة. يقول اليوم مو فقط الاستعارة المرشح، حتى التشبيه، التشبيه يمكن أن يكون مرشح. كيف؟ لأن التشبيه مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، إذا ذكرنا في كلام التشبيه شيء يلام المشبه به يلام المشبه به يسمى هذا ترشيح التشبيه. يناسب المشبه فقط هذا التشبيه مجرد. جئنا بالتشبيه الخالي زيد كالأسد في الشجاع، ها لا تقول بالشجاع هذا يناسب الكذا، لا هي وجه الشبه بيننا وصف الملاعب كيف يكون. فهذا زيد كالأسد في الشجاع هذا تشبيه مطلق مصحيح، يعني لا يوجد فيه شيء يلائم المشبه ولا شيء يلائم المشبه به. يقول الآن صدق مثال، يقول مثل قولنا أبطار المنية المشبهة بالتبع أهلكت فلان، يكون ترشيحا للتشبيه. ليش ترشيحا للتشبيه؟ لأن في هذا التشبيه، ولعلك تقول أين أداة التشبيه؟ أداة التشبيه هي ماذا؟ المشبهة لأنه ما دل على تشبيه سواء كان حرف أو اسم أو فعل كما تقدم في باب التشبيه. فالأبطار شيء يلائم ماذا؟ يلائم السبع، شيء يلائم السبع. ولا تقل هذه قرينة كما قلت رأيت أسد يرمي، قلت أن يرمي قرينة، قلت لك لا هنا لا يحتاج إلى قرينة، يعني قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي لا نحتاج في الاستعارة الكنائية، لأننا عندما نقول أنشبة المنية وأخبارا نقصد بالمنية معنى الأصلي الحقيقي، إذا لا نحتاج إلى قرينة مانعة. واضح بهذا؟ فإذا الأبطار قد تكون شيء يلائم المشبه به فيكون ترشيحا للتشبيه. كما أن أطول كل إعلام يأتي ترشيح للمجاز المرسل، أقولكن في قوله صلى الله عليه وآله ما روي عنه أسرعكن يقول لنسائه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا أطولكن نعمة يدا نعمة أي نعمة فإذا اليد تصل لها النعمة فالمجال مرسل صحيح إن لك يدا وكذا أخذنا هذا مجال مرسل الطول شيء يناسب المعنى الأصلي لليد أو المعنى الجديد لليد الأفضل. إذن هذا شيء للمجال المرسل صحيح أطول كنات تناسب المعنى الحقيقي للغة اليد إذن هذا يلائم يلائم ماذا المعنى الأصلي فهو تشريح للمجال يقول تشريح للمجال المرسل لا يطلق لأن المجال هو التعارم هذا ولكن يعني كأنما بين لنا مطلقين وإن كان أقحمهما إقحام لا نريد كأنما يبين ليش ماذا جاء بهذين الشيئين ولكن هذا كل هذا ولكن تفسير الاستعارة بالكناية بما ذكره المصنف ما هو تفسير الاستعارة بالكناية تشبيه النظر في المنام يقول هذا شيء لا مستند له في كلام السلف في كلام علماء البلاغة المتقدمين أمثال الزمخشري ومن تقدم عليه ولا هو مبني يعني لو كان موجود في كلام السلف لقلنا أنه كلامه مرتفع لأنه أخذه من السلف فلا هو مقول ولا هو موجود في كلام السلف ولا هو مبني على مناسبة لغوية يعني سمية الاستعارة نحن قلنا سمية الاستعارة بلا مناسب صحيح ولا هو يعني ولا تسميتها تسمية الشك تشبيه المضمر في النفس باستعارة كنائية أو بالكناية مبنية على مناسب لغوية إذن لا نستطيع أن نسلم به تفسيرا كاملا أيها التلتزامي لنا سؤال لو أطلعتنا على التعريف الثلاث للاستعارة بالكناية حتى نتدور ونستطيع أن ننتقل يقول لا بأس ومعناها المأخوذ من كلام السلف الآن شروعهم في بيان معنى الاستعارة بالكناية عند السلف والسلف يقصدون بالزمخشري وجماعته الذين كانوا في عصره هو أن لا يصرح بذكر المستعار لا يصرح بذكر المستعار بل بذكر يعني بل يصرح بذكر رديفه ولازمه الدال عليه أبين التعريف أفسر التعريف من الأطلق يقول عند السلف هكذا شبهنا المنية طب انشبت المنية أصارها يقول السلف البلاغي صوت البلاغي شبهنا المنية بالسبب في قهر النفوس واغتيالها وكذا إلى آخره وبالغنا في عملية التشبيه إلى أن أدخلنا المنية في جنس السبع فأصبح للسبع فردان فرد متعارف عليه وهو ملك الغابة وفرد غير معروف وغير موت كل منهما يقال له سبع ثم استعرنا للمنية لفظة السبع استعرنا للمنية لفظة السبع ثم حذفنا لفظة السبع استعرنا للمنية لفظة السبع ثم حذفه وأبقينا لفظ المنية على ما كان لكننا جئنا بشيء يدل على لفظة السبع وهو أننا أتينا بمرادف أو أتينا بلازم من لوازم السبع وغير الأبطال لاحظوا العبارة يقول هو أن لا يصرح بذكر المستعار لا يصرح بذكر السبع لفظ السبع وهو المستعار الذي استعرناه للمنين بل يصرح بذكر يديه يعني بذكر لازمه يعني بذكر الأبطال الدال عليه الدال على السبع فالمقصود بقولنا أبطال المنين استعارة السبع للمنين يعني ما اريد ابين الخطوات اللي تقدم التشبيه ثم المبالغه ثم الدعاء ثم استعار واضحه. وياتي الخطوه الاخيره استعاره السبع، لان هي استعاره الاسد، استعاره لفظ الاسد للرجل الشجاع صحيح، الا ان لم نفرح بذكر المستعار عن السبع، بل اقتصرنا على ذكر لازمه وهو الابطار لينتقل من اللازم الى المقصود يعني الى السبع، كما هو شأن الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم، انتقال بالتنى انتقال من اللازم إلى الملزوم، المهم من حيث هو اللازم، انتقال من اللازم من حيث هو ملزوم ينتقل منه إلى المقصود، كما هو شأن الكناية المستعار هو لفظ السبع. إذن المستعار هو لفظ السبع الغير مصرح به. إذا نستطيع أن نقول استعارة مكنية صح، استعارة مكنية وجمالة طيبة الآن لفظ السبع هو المستعار ولم نفرح به، إذا استعارة مكنية، استعارة مكنية عن لفظ السبع استعارة مخفية. يقول فالمستعار هو لفظ السبع الغير مفرح به، والمستعار منه يعني اللي أخذنا منه لفظ السبع ما هو؟ هو الحيوان المستعار، والمستعار له هو المنية. إذن وجه تسمية الاستعارة عند الثلاث واضح. قال صاحب الكشاف، هذا يريد أن يدعى عن هذا القول قوله الجماعة، قال صاحب الكشاف إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار فلا يذكروا لك السبع ثم يرمزوا إليه ويشيروا إليه يعني إلى السبع بذكر شيء من روادته بذكر الأبطار فينبهوا بذلك الرمز، بذلك الرمز والأبطار على مكانه يعني على وجوده، مكان بمعنى وجوده، على مكانه يعني على وجوده، على وجود السبع على وجود الشيء، نحو شجاع يفترس أقرانه، هكذا اسم إدارة شجاع يفترس أقرانه لم يأتي بلفظ مشبه به ولكنه جاء بماذا؟ بشيء من لوازمه وهو يفترس أقرانه. ففيه تنبيه على أن الشجاع أسهل، ليش؟ لأنه قال بما قال يفترس، كلمة يفترس يفترس أقرانه هذا كلامه وهو شيء صلة البلاغيين، هذا الكلام وهو صريح وكلام الدمشقي صريح. لماذا؟ في أن المستعار يعني في أن اللفظ المستعار هو لفظ مشبه به المتروك صريحا الذي تركناه صراحة المرموز إليه بذكر لوازمه أو أحد لوازمه، المرموز إليه يعني المشار إليه بذكر الأبطال. إذن اتضح السنار الاستعارة بالكناية عند مذهب الثلاث. الآن باقي استعارة بالكناية عند السكاكي. يقول وسيجيء الكلام على ما ذكره السكاكي معذرة، يعني سيجعل بحث خاص للاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية عند السكاكي. وكي احنا فهمنا مذهبين الآن، هو ثلاث مذاهب في الاستعارة بالكناية، مذهب المصنف ومذهب الثلاث ومذهب السكاكي. فهمنا مذهب المصنف ومذهب السلف، وسيأتي بالسلف القادم مذهب السكاكي بالتفصيل، وسيجيء الكلام على ما ذكره السكاكي. نرجع إلى قول المصنف القديم، يقول وكذا قول زهير صحى صحى أي سنة مجازا، يعني استعملت مجازا مقصودا من الصحو خلاف السكن. صح القلب عن سلمى يعني السلام، القلب عن سلمى وأقصر باطله، أقصر يقال أقصر عن الشيء إذا أقلع عن الشيء، أي تركه وامتنع عنه يعني ما عاد يفكر في سلمى، أي امتنع باطله عن وتركه يعني وترك القلب باطله بحاله يعني وحده. وعري أفراد الصدى ورواحلة. رواحلة تكون رواحلة أفراس الأسناب فأنا هنا مو صحيح سمعت عليه لما تمد على سبيل فسن وأولي أفراس الصبا ورواحله. المهم نرجع إلى أطلح القلب أن ترمى وأكثر باطل وأولي أفراس الصبا ورواحله. أراد الشاعر زهير أن يبين أنه يعني هذا بيان للمعنى معنى البيت أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة. شنو الشيء اللي كان يرتكبه؟ من الجهل والغاية. من الجهل والغاية وكثيرا بقوله ما كان يرتكبه زمن المحبة. وأعرض عن معاودته عن يعني معاودة ذاك الجهل والبغي فبطلت آلاته. ها؟ فبطلت آلات الجهل والغي الذي كان يستعملها. آلاته الضمير في معاودته وفي آلاته لما كان يرتكبه يعني للجهل والغي. نأتي إلى بيان الاستعارة بالكناية عند المصنف. نحن ما زلنا ندرس مجال المصنف الكتاب أصلا بيان مجال المصنف. فشبه زهير في نفسه الصدع بجهة من جهات السير. مثلا شبه الصدع بالحج أو التجارة كالحج والتجارة. الحج والتجارة إذا انتهيت من الحج وأدوات الحج تدرك جانبا صحيح. إذا انتهيت من التجارة الأشياء التي تعملتها في التجارة كنت تدركها جانبا. يقول إذا قضى منها تشبه الصبع بجهة المجال فئة الحج والتجارة قضى منها أي قضى من تلك الجهة الوضع فأهملت آلاتها. واضح الصبع كماذا فالحج أو التجارة. ويجي الشبه الاشتغال التام وركوب المهالك والمثالك الصعبة فيه غير مبالي بمهلكة ولا محترز عن معركة. يعني يطلعه الوجه الشبه المشترك الموجود في الصبا والموجود في ماذا في الحج او في التجاره. يقول انا ايام الصبا كنت مشتغلا اشتغال تام بسلمى وبما كنت افعله معها. وكذلك الانسان الذي ينهي الحج يشتغل اشتغال تام بالحج ولا يلتفت الى شيء اخر او يشتغل اشتغالا تام بالتجاره وهذا ولا يلتفت الى شيء اخر ولا يبالي بالمصاعد والمهاني. ولد الشباب الاشتغال التام وركوب المثالث الصعبة فيه غير مبالي بمهلكة ولا مسترد عن معك. وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية. هذا تأثبت لها أي أقل تأثبت له أثبت الصدى بعض ما يخص تلك الجهة بعض ما يخص الحج أو بعض ما يخص التجارة أعني الأفراد والرواحل التي بها ثواب جهة السير والثمار. فإثبات الأفراد والرواحل استعارة تقليدية. هذا حكمنا على الاستعارة الكنائية والاستعارة التقليدية. يقول فاطلع على هذا التقدير مقول على هذا التقدير مقول من ماذا؟ من الصبرة. نعم بمعنى الميل الى الجهل والفتور انه كان يميل الى الجهل فالان ترك توكل عن ماذا عن ميله الى الجهل والبخل. يقال طبع يصبو طبوة وطبوا اي مال الى الجهل والفتور يعني الصبيانية الى صحته. كذا في الصحاح لا مأخوذ من الصباء بالفتح يعني بفتح الصاد والمد يعني المجيء بالهمزة ألف الممدودة. يقال صبا صبا عن مثل صنع صنع أو صنع صنع عن أي لعب مع الصبيان. مو مقصود هذا مو مقصود أنه كان يلعب مع الصبيان إنما صبا يعني ما له إلى الجهل ما له إلى الباطل ما له إلى كذا. هاي معنى صبا مو أنه صبا يعني لعب مع الصبيان. ويستمر فإذا ماذا كان يقصد بالأفراس والرواحل؟ طبعا استعملت معناها الأصل طبعا، وهو ماذا يعني ماذا يرجح وشبه أقصد بماذا؟ بالحجة بالتجارة، طب التجارة. وأثبت هذا تشبيه مدبر في التعارض الاجتماعي، أثبت الصدع شيء من لوازم التجارة وهو الأفراس أو الرواحل، إثبات الأفراس والرواحل تعارض داخلي. فأقصد مقصود بها معناها الأصلي، والأفراس والرواحل مقصود بها معناها الأصلي أيضا، لكن هل يوجد هناك شيء أطلق عليه الأفراس والرواحل؟ كما عندنا في مثال أنشمة المياه أفطارها، قلنا هل يوجد شيء أطلقنا عليه قبل الأفطار؟ لا، لا يوجد شيء متحقق، وإنما أثبت الأفطار بالمنية حتى يتقيه الإسلام أن المنية أصبحت سبع. هنا أثبت الأفراس والرواحل للصدع حتى يتقيه الإسلام أن الصدع أصبحت جهاز الثورة السفر. فإذا لا يوجد أمر متحقق، إذا هذه التعارف تقييدية، واضح؟ ثم ويحتمل أنه أي زهير أراد بالأفراس والرواحل معنى غير حقيقي، أراد بها معنى، أراد بها دواعي الناس، الأفراس تقصد بها دواعي الناس وشهوات الناس والقوى الحاصلة للناس في استيفاء وفي الحصول على اللذات. يعني أراد بالأفراس والرواحل القوى الموجودة في النفس التي تحصل النفس بها على لذاتها وشهواتها. إذن استعمل الأفراس والرواحل في غير المعنى حقيقتها، صحيح؟ يقول ويحتمل أنه أراد بالأفراس والرواحل دواعي أسباب النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة، دواعي النفوس وشهواتها يعني القوى الحاصلة للنفس في استيفاء اللذات. هذا احتمال آخر، أو أنه أراد بالأفراس والرواحل الأسباب التي قيم تتأخذ أن تجتمع، التي قيم تجتمع في استيفاء الغيب إلا أوان استيفاء. يعني أراد بالأفراس والرواحل الأمور التي لا تحصل في اتباع الغي، يعني في الصدى إلا أوان الصدى. فأراد بالأفراس والرواحل تلك الأسباب التي كانت تتحصل عليها أيام الصدى، وعن ثوان الشباب. هنا الصدى ما يصد به الموت، إذن ما يصد به يعني ثوان الشباب أيام عندما كان شابا. مثل ماذا أراد بالأفراد؟ يعني أراد بالأفراد مثل المال، مثلا أراد به المنال مثل الجاه، أراد به الأخوان، أراد الأعوان. هذه قد لا تحصل إلا في عنوان الشباب تجتمع ويكون الإنسان بواسطتها ميالا إلى الجهل وإلى الفار. على كل حال في هذين الاحتمالين نلاحظ أن الأفراس والرواحل استعملت في غير معناهما أو استعملت في غير معناهما الحقيقي، فعليه فتكون الاستعارة أي استعارة الأفراس والرواحل تحقيقية. ليش متخيلية؟ قال لأننا احنا استعارنا لفظة الأفراس والرواحل إلى ماذا؟ استعرناها إلى الصدى، لكن أطلقنا الأفراس والرواحل على شيء مو إثبات مباشر، وإنما أطلقنا الأفراس والرواحل على شيء وهذا الشيء هو مثبت بالصدى، وهذا يعني إثبات. مثال لفظ الأسد، رأيت الأسد الهالي، استعرنا لفظ الأسد لكن مو استعرنا وأعطيناه مثلا أو أطلقنا أو وضعنا أو أثبتنا إلى شيء دون أن يكون مقصودا به معنى، وإنما لفظ الأسد استعرناها من حيوان مختلف وأطلقناها على شيء، أطلقناها على الرجل الشجاع. كذلك من الأفراس والرواحل استعرناها من جهة السير من الحج وأطلقناه على ماذا؟ على أحد شيئين، إما أنه أطلقناه على الأسباب وهي المال والمنال والأخوان والأعوان، أمور مادية يعني متحققة حسن، أو أطلقناه على ماذا؟ على دواء النفوس وشهوات النفوس والقوى الموجودة عند النفس التي تستطيع النفس أن تحصل على ملذاتها وشهواتها بهذه القوة. المهم، فإذا قصدنا بالأطراس والرواحل المال والمنال والإخوان والأعوان، هذه الأمور متحققة حسنا. وإذا قصدنا القوى الموجودة في الناس التي تحصل النفس بها على اللذات والشهوات مثلا، قد نقول أنها متحققة عقلا. على كل حال، أننا في هذين الاحتمالين قصدنا بالأفراد والرواحل استعارة حقيقية مو تخيلية، لأنها أطلقت على شيء متحقق إما حسا أو عقلا. لاحظوا هذا، يقول تكون الاستعارة أي استعارة الأفراد والرواحل تحقيقية لتحقق معناها عقلا، معناها يعني ما عني بها، معناها يعني المقصود بها لتحقق المقصود بها، يعني قل لتحقق ما أطلقت عليه عقلا إذا أريد بها الدواعي، ولتحقق معناها وما قصد بها وما أطلقت عليه حسا إذا أريد بها أساس اتباع الغير من المال والمنام. انتهينا من البحث وبقيت الخلاصة. يقول مثل المصنف بثلاثة أمثلة
استمرت
فيه، نعم أطلقت أمية استمرت فيه لتحقق معناها، يعني تحقق ما عمي بها، يعني ما قصد بها، يعني ما أطلقت عليه، يعني ما استمرت فيه. مثل المصنف بثلاثة أمثلة، تعال خلينا نستشعر الأمثلة الثلاث. المثال الأول، وين المثال الأول؟ وإذا المنية أنشبت أبطارها القيت أو الفيت كل دنية لا تنفع، هذا مثال تفضيل. المثال الثاني فحل أخي. المثال الثاني ولئن نطقت بشكر درك مسبحا فلسان حالي بالشكاية أنطق، هذا مثال ثاني. المثال الثالث فحل قلب عنفر، ما هي الفائدة من تنفيذه بهذه الأمثلة الثلاثة؟ يقول مثل المصنف بأمثلة ثلاثة. المثال الأول، ما الأول؟ ما تكون الاستعارة التخيلية إثبات شيء وهذا الشيء به كمال مشبه، إثبات الأبطار والأبطار كمال السبب به كمال السبب في مادة الأبطيان في قهر النفوس. والمثال الثاني، المثال الثاني ماذا؟ إثبات الإنسان بالحال، والإنسان بالنسبة للإنسان إثبات الإنسان بالحال، والإنسان بالنسبة للإنسان المتكلم به ماذا؟ طبعا يقول والثاني ما يكون إثبات ما به قوار المشبه به، يعني قوام الإنسان المتكلم، قواما وجوده يعني متقوم، الإنسان متقوم على ماذا؟ على الإنسان. بينما السبع ليس متقوما على الأبطار، وإنما السبع في حالة الابتلاء وفي حالة قهر النفوس يكمل بمالك الأبطار. والثالث يقول الثالث، المثال الثالث فحل القلب عن سلمة يحتمل الاستعارة التخيلية والاستعارة التحقيقية. شيء التخيلية؟ التخيلية يعني إثبات معناها الرواحل إلى الصداع فقط، بدون أن يكون الرواحل، بدون أن تكون الرواحل والأطراف تستغرق في معنى متحقق حسي أو متحقق عقلي.